أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني: إدارة النفس. قلنا إن موارد الإدارة تختلف باختلاف متعلق الإدارة، فالإدارة تتعلق بماذا؟ هل تتعلق بإدارة نفس الإنسان أو بإدارة الناس أو إدارة العمليات بين الناس أو إدارة المعلومات بين الناس أو إدارة الأموال بين الناس؟ إنها موارد خمس. المورد الأول: إدارة النفس. المورد الثاني: إدارة الناس. المورد الثالث: إدارة العمليات. المورد الرابع: إدارة المعلومات. المورد الخامس: إدارة الأموال. لأن الذي يدور بين الناس في المؤسسة الإدارية إما عمليات إدارية أو معلومات إدارية أو أموال إدارية. إذن كل موظف إداري وكل مدير أولا يحتاج أن يدير نفسه قبل أن يدير الآخرين، وثانيا يحتاج أن يدير الآخرين، وثالثا يحتاج أن يدير العمليات بينه وبين الآخرين، ورابعا يحتاج أن يدير المعلومات بينه وبين الآخرين، وخامسا يحتاج أن يدير الأموال بينه وبين الآخرين. هذه الموارد الخمسة يحتاجها كل مدير في حسينية أو مسجد أو مؤسسة أو شركة أو دولة. انتهينا بحمد الله عز وجل من الفصل الأول، وقد بحثنا ماهية الإدارة، وقلنا إن الإدارة عبارة عن الوصول إلى الأهداف عن طريق الناس. اليوم إن شاء الله نتكلم في الفصل الثاني الذي يبحث عن إدارة النفس. هناك كتب مخصصة حول إدارة الذات، كتب كثيرة اشتريتها من الأردن، اسمها إدارة الذات. كيف تدير ذاتك؟ وفي إدارة النفس ستأتي أمور كثيرة، لها كتب متعددة، مثل إدارة الوقت، القراءة السريعة، هذه كلها ما شاء الله هذه دورة مختصرة في الإدارة. المدير يحتاج إلى القراءة السريعة، تأتيه ملفات كثيرة، كيف يقرأ بسرعة؟ يحتاج إلى إدارة الوقت، كيف يدير وقته؟ هذه الأمور اليوم نأخذها بشكل مختصر وسريع. الفصل الثاني إدارة النفس، ونتطرق إلى أربعة محاور وأربع نقاط. النقطة الأولى التصرف كقدوة. النقطة الثانية إدارة الوقت بطريقة فعالة. النقطة الثالثة تحمل ضغط العمل. النقطة الرابعة السعي إلى التطوير الذاتي. إدارة النفس، أحيانا قد تواجه هذا الاعتراض فيقال لك إذا لم تستطع إدارة نفسك فكيف تدير غيرها؟ فإذا لم تدير نفسك جيدا فبأي حق تتصدى لإدارة الآخرين؟ هذا سؤال منصف. إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، لذلك لكي تدير نفسك جيدا لابد من الاطلاع على المبادئ الرئيسية لإدارة النفس، وهي أربعة. الأول التصرف كقدوة، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحيانا المدير لا يطابق قوله عمله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتأديب نفسه وليكن تعليمه لغيره بعمله قبل قوله. وبالتالي هناك مبادئ رئيسية للتصرف كقدوة، نذكر منها خمسة. الأمر الأول الالتزام. الأمر الثاني الانضباط الذاتي. الأمر الثالث الشجاعة. الأمر الرابع المحافظة على الوقت. الأمر الخامس الاهتمام بالمظهر الشخصي. ونوضح هذه النقاط الخمس تباعا. الأمر الأول الالتزام. بعض الناس يصبح مديرا ومسؤولا ويقول إلى متى ستنتهي المشاكل، أريد أن أهرب من المشاكل والواقع الموجود، أريد أن أهرب من الهموم. والحال إن الإدارة تساوي مشاكل، العمل الاجتماعي يساوي مشاكل. إذن من يتصدى لجانب إداري لابد أن يوطن نفسه على تحمل الصعاب والالتزام بالمقررات الإدارية، لأن الإدارة دائما تكون محفوفة بالمشاكل والصعاب. وبالتالي توجد ثلاثة مدراء. المدير الأول دائما يقول لا، وهو المدير المعطل والمسؤول المعطل. يوجد بعض الموظفين دائما إذا تروح له يعطلك، يخلق مشكلة. المدير الثاني لا يقول لا أبدا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا ما يصلح مدير، تضيع المؤسسة الإدارية، تسمر في البحر. لذلك هناك كتاب اشتريته من الأردن اسمه تعلم أن تقول لا. كان أحد الأخوة كل ما يعطونه مهمة إن شاء الله، يعطونه مهمة إن شاء الله، بعدين كل المهمات ما ينفذها، ما يستطيع يلتزم بها. الصنف الثالث هو الذي يقول لا في موضعها ونعم في موضعها، وهو الملتزم بالضوابط والمقررات الإدارية. إذن البحث الأول، النقطة الأولى الالتزام، يجب أن يكون المدير ملتزما بالضوابط والمقررات الإدارية. في المورد الذي ينبغي أن يقول نعم يقول نعم، وفي المورد الذي ينبغي أن يقول لا يقول لا. أما إذا المدير ما يلتزم، متسيب، تكون الإدارة سائبة، تحصل فوضى. النقطة الثانية، الانضباط الذاتي. والمراد بالانضباط الذاتي أن يضبط المدير نفسه عن التصرف في الأموال، تصرفات شخصية أو في غير موضعها، أو يصدر قرارات ليست من صلاحيته، أو يقوم بأعمال لا ترتبط بإدارته ولا ترتبط بالشركة أو المؤسسة التي يديرها. وليكن في حسبانه قول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فإذا كان عنده فساد مالي، فساد إداري، واطلع الموظفون عليه وهو لا يستطيع، الموظف ما يستطيع أن يواجه المدير، ستمر الأيام وسيترقى هذا الموظف. إذا ترقى هذا الموظف ربما يصير مسؤول على مديره في قسم آخر، أو ندا له، وربما يحاكمه أو يرفع عليه قضية. هذا إذا ما يخاف الله لا أقل خليه يخاف الناس. وبالتالي هذه سجية وخلق. بالأمس جاءني أحدهم من الجزائر يقول: فلان هذا كان الأموال ومدير شركة كبيرة، يذهب إلى الدول لم يأخذ قرش في جيبه، لأن تربية أهله هذه التربية، لا يستطيع أن يمد عينه على مال حرمه الله عليه. فالانضباط الذاتي مطلوب في المدير، لأن المدير لا يحاسب، المدير يحاسب المسؤولين، لكن سيأتي يوم من الأيام يحاسب، إن في الدنيا أو الآخرة. النقطة الثالثة، الشجاعة. المدير لابد أن يتحلى بالشجاعة، والمدير الشجاع هو الذي يتخذ الموقف الحاسم في الوقت الحاسم من دون أن يتأخر دقيقة أو يتقدم دقيقة. إذا تقدم دقيقة هذا متهور، إذا تأخر دقيقة هذا جبان. إذا تحرك في الوقت المناسب هذا شجاع. أولسنا بحاجة إلى شجاعة عمال الإطفاء؟ لو عامل الإطفاء جبان يحترق البيت بمن فيه؟ فلا بد أن يكون الإطفائي شجاع. أولسنا بحاجة إلى شجاعة الجند؟ لو كان الجند جبع انهزمت الدولة. كذلك نحن بحاجة إلى شجاعة المدراء. والمدير الذي لا يجرؤ على اتخاذ القرار سرعان ما يفقد احترامه بين مرؤوسه، وتعم الفوضى في المؤسسة الإدارية، ويقال فلان غير جريء ما يمتلك الجرأة، أو فلان ليس بحاسم، فلان ليس بشجاع. أورأيتم رب أسرة ضعيف أمام زوجته وعياله، فإن الزوج والأولاد يسرحون ويمرحون ويؤذون الجيران، وهو أخرس أبكى. أنا مرة من زمان كنت أمشي في البحرين ورأيت عراك بين جيران، الزوج واقف على الجدار والزوجة هي التي تتكلم تصارع وتعارك، ثم التفتت إلى زوجها أمام الناس ما تتكلم، ساكت كأنك أغتم، وهو لا يحرك أي كلمة. أحيانا يكون المدير أمام المرؤوسين هكذا. خذوا مقانعنا وأعطونا عمائمكم. إذن المدير لابد أن يكون شجاع جريء، يتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب. أعطيكم مثال على الشجاعة في العصر الحالي. الرئيس السابق إيميل لحود، إيميل لحود كان قائد الجيش اللبناني، وكانت سوريا هي تحكم لبنان، الجيش السوري موجود في لبنان. حصل اتفاق بين الرئيس حافظ الأسد والأمريكان والقوى الكبرى على أن ينسحب الجيش اللبناني. لا مو الجيش السوري، الجيش اللبناني. إيميل لحوت قائد الجيش اللبناني، على أن ينسحب الجيش اللبناني من الحدود عند الحدود الفلسطينية اللبنانية في موقع معين. فجاء غازي كنعان، غازي كنعان هو كان يحكم لبنان من قبل الرئيس حافظ الأسد، وقال لإيميل لحوت تسحب الجيش، وكانوا يريدون يقضون على حزب الله لبنان، تحرك الجيش لضرب حزب الله. ذاك الوقت كانت سوريا حافظ الأسد تأيد حركة أمل وما تريد حزب الله لبنان، فقالوا لإيميل لحود تضرب المقاومة. قال لا أستطيع التنفيذ. قال هذا قرار الرئيس حافظ الأسد بالاتفاق مع أمريكا والقوى كذا. قال نعم، ولكن وطنيتي، قال علمني أبي شيئا لا تفقده، شرفك وكرامتك. وفي تنفيذ هذا القرار أفقد شرفي وكرامتي وأنا أستقيم ولا أضرب المقاومة. وهو مسيحي. وصل الأمر إلى حافظ الأسد، تعجب، قال يوجد لبناني شريف يرفض قراري، أحضروه. أحضروه إلى حافظ الأسد، هو مصرح قبل فترة مطلع المعلومة. فقال حافظ الأسد: أبلغوك أنني قررت ورفضت؟ قال نعم. أبلغوك أن أمريكا قررت ورفضت؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال أنا منذ صغري أوصاني أبي، قال لي: لا تتخذ قرارا فيه هدر كرامتك وشرفك، وحزب الله مقاومة وطنية للاحتلال الإسرائيلي، وضربهم فيه هدر لكرامتي وشرفي، لذلك آثرت الاستقالة. قال: ارجع وابقى مكانك قائد للجيش، وبعد ذلك خلاه يصير الرئيس السوري، الرئيس اللبناني، ومددوا إليه زيادة بعد. قال: أول رئيس لبناني شريف أشوفه ويعصي أمري. شوف شجاعته إلى أين أوصلته. الرئيس المدير يحتاج أن يكون شجاع. الرابع: المحافظة على الوقت. المدير عادة لا يحاسب، وقت مجيئة وقت ذهابة، لا يضرب كارت ولا يسجل. عادة المرؤوسين هم اللي يضربون كارت ويسجلون، والمدير والمسؤول يأتي ويدور عليهم ويسأل: أنت اليوم ليش متأخر؟ قال: والله أنا البارحة سهران. لماذا اليوم أنت تأخر؟ قال: أمس كان العمل كثير واضطريت للسهر. لماذا؟ أنا كنت في اجتماع وتأخرت عن المجيء. لكن المدير ما حد يسأله، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. فإذا أحس بهذه النظرة الاستعلائية خربت المملكة. لذلك ينبغي أن يحافظ المدير على الأوقات، لأنه نموذج حي لغيره. المفروض المدير أول واحد يأتي وآخر واحد يخرج، يكون قدوة إلى غيره، وليس آخر واحد يأتي وأول واحد يهرب. وهناك نقطة مهمة جدا في المدير، وهو الالتزام بالمواعيد. فإذا كان كثير النسيان، إن شاء الله ما يصير هم كثير النسوان، زين؟ أما إذا بعد صار كثير النسيان والنسوان، هذا بعد مشكل. بعض المسؤولين أو من يتسنمون مواقع كثير النسيان، يعطيك موعد وينسى، تذهب على الموعد: أوه نسيت، سامحنا سامحنا يا أخوك. تهتز الصورة: كيف هذا مسؤول وينسى؟ تعطيه الجواز أو تعطيه الأموال أو ما يدري وين خلاها، مهمل. كيف هذا يدير أمه؟ يضيع جوازاتهم، يضيع أموالهم، يضيع وثائقهم. والله أنت تمتحن، خلص، وين ورقة الامتحان؟ ضاعت، نمتحنك من جديد. يعني استهتار هذا بالطلبة، استهتار هذا بالأوقات الناس. لذلك المدير ينبغي أن يحافظ على الوقت وأن يحترم مواعيده، هذا احترام لنفسه. وأما إذا كان لا يحافظ على الأوقات ولا يحافظ على المواعيد، سينطبق قول الشاعر: إذا كان رب البيت بالطبل مولعا بالدف مولعا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. النقطة الخامسة والأخيرة في هذا المحور الأول: الاهتمام بالمظهر الشخصي، الأناقة واللباقة لها دور كبير في المدير. وأما إذا مدير أولا رائحته تشام على بعد 70 ميل. تو إذا تقرون في الفرنسيين يوجد برنامج في الفرنسية اسمه أسرار باريس، حلقات توثق إلى تاريخ باريس. كان الفرنسيون يستحمون مرة كل سنتين، مرة واحدة يستحم كل سنتين. لذلك الآن أفضل العطور، العطور الفرنسية لماذا؟ كانت إحدى الجواري لملك فرنسا تتأذى من نتنانة ريحته، فكانت تستحم في العطر بحيث يغمس العطر جميع بدنها، حتى إذا التقت وهي جارية إذا التقت بالملك لا تشم إلا نفسها، ما تشم ريح النتنة. لاحظ القذارة والوساخة. وكان من يأتي إليه يبتعد مسافات. يا أخي أحيانا مسؤول وفما الرائحة إلى وينه، ما تقدر تتقرب منه تتكلم إياه، ريحة بوزة إلى وين، تقول بالوعة مفتوحة. أو رائحة آباطه العين، أو مثلا يلبس ثياب لا هي مكوية ولا مغسلة تغسيل جيد، هذا يبعث على التقزز. وعاد يقول لك المهم الجوهر ليس المظهر. يا أخي كلاهما مطلوب. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي ريحه قبل مجيئه، أول يجي عطر النبي تالي يجي النبي، وكان لا يخرج من البيت إلا إذا نظر في المرآة. الأناقة مطلوبة، النظافة من الإيمان. هذا تمام الكلام في النقاط الخمسة. في المحور الأول التصرف كقدوة، قلنا عندنا 4 محاور. المحور الأول التصرف كقدوة، وأخذنا فيه 5 نقاط. أولا الالتزام، ثانيا الانضباط الذاتي، ثالثا الشجاعة، رابعا المحافظة على الوقت، خامسا الاهتمام بالمظهر الخارجي. إلى هنا انتهينا من المحور الأول التصرف كقدوة. المحور الثاني إدارة الوقت بطريقة فعالة. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وبالتالي لا بد من إدارة الوقت بشكل جيد. ويحسن بالمدير أن يستثمر وقته. وهناك صعوبات تعتري المدراء بالنسبة إلى الوقت، ونذكر 3 طرق. هذه الطرق من شأنها أن تهدر الوقت. الطريقة الأولى اتباع سياسة الباب المفتوح، وهو أن يكون باب المدير مشرعا في أي وقت يأتي إليه الموظفون. هذا جيد، يلتقي بالموظفين والمرؤوسين، لكن لن يستطيع إنجاز الأعمال. في كل لحظة إلا يريد يسولف، ولا يريد يقص قصة، ولا يريد يتكلم عن مشاعره، يضيع وقت هذا المدير. هذه السياسة الأولى التي تضيع الوقت، سياسة الباب المفتوح. لذلك المدارس يوم واحد يخلون اليوم المفتوح، هذا مديرنا يومي عنده باب مفتوح. السياسة الثانية، الأمر الثاني التجول في المكاتب. هذا مدير المدرسة إذا يوميا يدور على الصفوف كلها، متى ينجز الأمور الإدارية مع وزارة التربية والتعليم؟ فإذا يوميا يتجول في المرافق، هذا جيد، تفقد أحوال الرعية والأمة جيد، ولكن التجول بشكل يومي هذا يهدر الوقت. طبعا منشأ هذا الأمر يقولون ليس الخبر كالمعاينة أو ما عبر عنه الشاعر: يا ابن الكرام ألا تذنو فتبصر ما قد حدثوك فما رائن كمن سمع. جيد، هو إذا يعاين يكتشف الكثير من الأخطاء والمعلومات التي حجبت عنه، هذا مطلوب، هذا الأسلوب مطلوب. كلامنا في أنه إذا بشكل دائم، يعني الأمر الأول سياسة الباب المفتوح مطلوب، لكن بشكل يومي هذا غير مطلوب. التفتيش في المكاتب والتجول في المكاتب مطلوب، لكن إذا بشكل يومي مرفوض. الأمر الثالث عدم وجود سكرتير للمدير، هو يباشر أموره كامل، ما يحتاج سكرتير. هذا أيضا هو اللي يجاوب على التلفونات، هو الذي يكتب الرسائل، هو الذي يختم الرسائل، طحين جميع الاستعمالات. هذا جيد، تواضع منه، لكن هذا من شأنه ضياع الكثير من الوقت. وبالتالي ما هي الطرق لضبط الوقت؟ كيف المدير يضبط أوقاته؟ هل من نظام فعال لإدارة الوقت؟ نذكر لكم 5 أمور تعين على إدارة الوقت. الأمر الأول تحديد الأولويات. الأمر الثاني اتخاذ مذكرة يومية. الأمر الثالث تجنب مضيعات الوقت. الأمر الرابع استثمار الوقت الهامشي. الأمر الخامس عدم مساواة الانشغال بالعمل بالفاعلية في أداء العمل. ونوضح هذه الأمور 5 تباعا. الأمر الأول تحديد الأولويات. بعض الأعمال سهلة وبعض الأعمال تأخذ وقت. أحيانا ورقة سقطت منك تنزل وتأخذها تأخذ كم ثانية، وأحيانا تحتاج تكتب تقرير مطول، هذا يستغرق كل الوقت الدوام. فلا بد من تحديد الأولويات حتى تستثمر الوقت. وبالتالي لا بد من بيان الضوابط التي من خلالها يمكن تحديد الأولويات وتقديم الأولويات. فما هي العوامل الأساسية التي تؤثر في تحديد الأولويات؟ نذكر لكم 3 أشياء. الأول أهمية العمل المراد القيام به. ثانيا ضرورة العمل. ثالثا كم سيأخذ الوقت وقت العمل لإنهائه. هذه 3 ضوابط على أساسها تستطيع أن تقدم الأولوية. الضابطة الأولى أهمية العمل المراد القيام به. تارة أنت تريد أن تفتح علاقة مع مؤسسة مهمة، وتارة تريد أن تجيب على مكالمات يومية ورسائل يومية. أيهما أهم؟ فتح علاقة، رسم مسار إلى المؤسسة. جيد، مثلا احيانا يتعطل جهاز، هذا الجهاز اذا تعطل كل المصنع يتوقف، واحيانا تريد تغير اثاث المكتب. ايهما اهم؟ تبديل القطعة وتصليح القطعة. كل المصنع كل العمال ما بيشتغلون، لكن اذا ما غيرت اثاثك ما توقف المصنع. إذن أهمية العمل المراد القيام به مهم، هذا في رسم الأولوية. يا أخي يا أخي، أنا أعرف بعض الأشخاص وبعض هذا، تجد العجب العجام، فلان القائد يبحث عنه يريد يجي، وهو يروح يدور يشتري فواكه ميوة حق الضيوف اللي بيجونه، أو بعضهم مثلا يدعو شخص الآن الساعة 10 موعدنا، يجي الضيف الساعة 10 وهذا يطلع يروح، أو نسينا ما اشترينا يعني للضيافة، يروح الدكان، يجي الضيف يتصل له ما يرفع السماعة، إذا مشى الضيف وينك احنا ننتظرك، قال أنا جيت ما كنت موجود، قال صحيح أنا فقط وقت اللي جيت ذهبت إلى الدكان، ضيع وقته وضيع وقت ضيفه، خلى ياخذ عنا فكرة سيئة. هذه أمور في الحياة شفناها يعني. فإذا أهمية العمل المراد القيام به، حدد الأولويات. الثاني ضرورة العمل، هل هذا العمل ضروري أو لا؟ أحيانا حريق، هناك ضرورة للتحرك، تشميع المكان ضرورة للتحرك، واضح أو لا؟ وأحيانا لا، عطل الجهاز وبقية الأجهزة موجودة، التحرك الفوري ليس ضروريا. النقطة الثالثة، كم سيأخذ العمل من الوقت لإنهائه؟ أحيانا تسقط ورقة وتذهب لانتزاعها وانتشارها، وأحيانا تحتاج تكتب تقرير، وبالتالي تقدير الوقت مهم جدا، مهم جدا في ترتيب الأولويات. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، تحديد الأولويات. الأمر الثاني، اتخاذ مذكرة يومية. البعض خاصة اللي ينسى يكتب عنده دفتر يكتب فيه أو يكتب في الموبايل وخلي الموبايل يذكره، أو عنده سبورة في المكتب ماله يكتب وظائف اليوم وحدد الأولويات أيضا، ومن ينهي مهمة مسح المهمة، هذا مطلوب. طبعا البعض عنده ذاكرة قوية جيد، ولكن لا يحسن الاعتماد على الذاكرة، فاتخاذ مذكرة يومية مطلوب. النقطة الثالثة، تجنب مضيعات الوقت. أكثر أوقات المدراء تضيع في أمرين، إذا بتصير مدير أو مسؤول احفظ هذا الشيء، شيئين يضيعون الوقت. الأمر الأول، لقاء الناس. الأمر الثاني، الأعمال الروتينية. لقاء الناس، إذا أنت تفتح مكتبك يومية يجون يبسطون إياك ما بتنجز، يومية بيجون يشربون شاي ويسولفون، واجد ناس فارغين، واجد ناس فارغين، ضيع عمرك. أو إذا هذا كل واحد جاب تخلي كله ياخذ راحته، يجيب لك قصة مشيت وشفت نملة ولفيت عنها وبعدين، يضيع عمرك واقعا، يضيع عمرك. لكن أحيانا تحتسبه في سبيل الله. أنا مرة جاني واحد ساعتين هو يتكلم وأنا ساكت لوجه الله عز وجل، وهو يتكلم وأنا أقول في قلبي يعني أنا يوم القيامة الله إذا حاسبني يعني وإيش بجاوب رب العالمين على هالساعتين اللي مضى عنها إياك. ولكن في سبيل الله، لأنه إياه مرض نفسي وريد يقتل أبوه، وأنا مضطر أن أداري حتى لا يقتل أبوه، فأحيانا الضرورة القهرية تحتم عليك هذا، وأحيانا التساهل مشكل تسمحون، لأن هذه أمثلة حية يعني من واقع الحياة. بعدين أبوه جاء جاب لي زجاجة عطر يشكرني بعد بعد كان يريد يقتلك. على العموم، فالأمر الأول لقاء الناس. لقاء الناس مطلوب، لكن لازم ضمن ضوابط. إذا تخلي دائما بيتك مشرع، مكتبك مشرع، ما تنجز عمل. ناس أيضا ما يهتمون، يجي يسولف يجيب قصة، وهذا حتى النبي ولا مستأنسين لحديث، يجون يقعدون عند رسول الله وضيعون الوقت. هذا رسول الله الواحد، وهذا لين كل واحد يجيب وحي ماله. الأمر الثاني اللي يضيع الوقت الأعمال الروتينية، مثلا كل سبت عندنا اجتماع، كل خميس عندنا اجتماع، هذه الأعمال الدورية الروتينية تضيع الأوقات. لازم المدير يصير حاسم، احنا كل خميس عندنا اجتماع، هذا الخميس يوجد شيء او لا؟ اذا ما يوجد ما في اجتماع. الالتزامات الروتينية، والله انا كل سبت امر عليكم، كل احد اروح المكان الفلاني، بعدين يصير خلاص، يصير انت كأنك نقل عام او سيارة تاكسي، يوم السبت هذا موعده. امران يضيعان الوقت، الجلوس مع الناس والاعمال الروتينية، وكل منهما مطلوب. لابد من عمل روتيني، لابد. كيف يعني مؤسسة ما فيها اجتماعات؟ ما يصير. أهلك ما تزورهم؟ ما يصير. لابد من عمل روتيني، ولابد من لقاء الناس، ولكن ضمن تقنين. فتح الباب يضيع الوقت. إذا النقطة الثالثة تجنب مضيعات الوقت. الأمر الرابع استغلال الوقت أو استثمار الوقت الهامشي. السيد القائد الخامنئي يقول عندما تشاهدون التلفاز لابد أن يكون إلى جنبك كتاب حتى إذا مرت الدعايات تقرأ. صاحب الجواهر رحمه الله توفي ولده وجيء به للصلاة على ولده، ولكي ينتظم المصطفون للصلاة أخذوا وقتا، هو كتب صفحة من كتابه الجواهر على جنازة ولده وهو ينتظر الناس حتى يصلون على الجنازة، كتب صفحة على جنازة الولد. يقول في الجواهر: وكتبت هذه الصفحة على جنازة ولدي من جواهر الكلام 43 مجلة. لا تضيع وقتك. مثلا أنت الآن في السيارة، وهذا السائق، لأن المدير عادة عنده سيارة وعنده سائق، أنت تستثمر هذا الوقت في مطالعة كتاب، في التأمل في فكرتين. لا تضيع وقتك. المدير الناجح ما يأخذ لي واحد في السفر مسولفتي يقعده ويهدر يضيع الوقت. هو في الطائرة وفكر دائما، مخه يشتغل. واقعا الطاقة الفعالة حتى زوجته تعرفه، ها تفكر في شنو، مخه شغال. أما اللي ما عنده شيء بس واحد يسولف وياه يضيع الوقت. خلنا نقتل الوقت. الخامس: أن لا يساوي الانشغال بالعمل بالفاعلية في العمل. بعض المدراء عند الموظف الجيد هو الذي يأتي أول واحد ويطلع آخر واحد، يلتزم بالدوام، أو الذي دائما في مكتبه ما يطلع من المكتب ماله، هذا خوش رجال منضبط، والحال أنه ما يسوي شيء، ينام. ممكن أنا أعرف بعض الموظفين أو موظفين يجي يقفل الباب وينام، تقول ما شاء الله هذا منضبط، جاء من أول وقت لآخر الوقت. المدار على الفعالية، والفعالية تعرف من الإنتاج والثمرة. هذا الآن طلع لكن عقد صفقة، جاء بمعارف، رتب شؤون المؤسسة. المقياس الفعالية وليس الانضباط بالوقت، الانضباط مطلوب لكن لا يصير مساواة بين الانشغال بالعمل وبين الخلاقية في العمل. بالأمس جاءنا أحد الأخوة يقول جاء بعض المسؤولين إلى السيد القائد الخامنئي حفظه الله، قالوا له أنت تقدم سيد محمود الهاشمي الشهرودي علينا. قال نعم أنا أقدم عليكم وأعلمكم. ليش أقدم عليكم؟ الله يرحمه سيد محمود أستاذنا. قال أنتم أنا أعطيكم مشروع تقولون نريد مبنى وكمبيوترات وأثاث وكذا، سيد محمود أعطيه المشروع يروح ينجزه ويجيني سريع وقد أنجز المهمة. أنتم تنشغلون بكمبيوترات ومبنى وكذا، فعالية مهمة. الثالث، المحور الثالث، انتهينا من المحور الثاني. ما هو المحور الثاني؟ إدارة الوقت بطريقة فعالة. الثالث تحمل ضغط العمل. المدير لابد أن ينظم وقته بحيث يتحمل ضغط العمل. ممارسة الرياضة لها أثر كبير، وأهم رياضتين السباحة والمشي، لأنهما يحركان جميع عضلات الجسم. إنما العقل السليم هو في الجسم السليم. وبعد بنظم العمل يرتفع الضغط إن شاء الله. من الأمور التي توجب الضغط أن يعتقد المدير أنه لابد أن يباشر كل شيء. أنت وظيفتك الأمر والنهي. البعض يتصور أن المدير أكثر راحة بس قاعد يتأمر يصدر قرارات ووقع. لا يا أخي، المدير أحيانا يتخذ مواقف حساسة تخلي ما ينام. السيد الإمام ليلة وقف إطلاق النار لما وافق ما نام إلى الصبح، قال وافقت على وقف إطلاق النار وأنا أتجرع مرارة السوم. شيء طبيعي أن المدير يتعرض إلى ضغوط. هم المسؤولية، هم المسؤولية. لذلك لابد، بعضهم يقول هكذا، المدير الناجح هو الذي يتنمى ويترعرع في الفوضى، يعني بين الفوضى يطلع منظم، هذا مدير ناجح مقتدر، يعني في بيئة فوضوية وفيها مشاكل ويخرج منظم ومتحمل ضغوط الوقت. النقطة الرابعة والأخيرة، السعي إلى التطوير الذاتي. المدير لازم يطور نفسه، إذا اكتفى بما هو موجود عنده فهذا بداية السقوط والإخفاق. فما هي الأمور التي يطور الإنسان فيها نفسه؟ نذكر سبعة أمور. الأمر الأول، قراءة أكثر من مجلة مختصة في مجال عمله. الأمر الثاني، الالتحاق ولعب دور نشط في منظمة أو اتحاد مختص وله علاقة بعمله. الثالث، السعي للالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية، يروح يأهل نفسه حتى تزيد مهاراته الإدارية. الرابع، السعي للاطلاع على مستجدات الوضع الإداري المتعلق بإدارته الخاصة، يحرص مثلا على حضور المعارض. الخامس، الحصول على كل فرصة سانحة لمقارنة ماذا فعلنا وكيف ينبغي أن نفعل وماذا ينبغي أن نفعل. السادس، مراقبة الكتب والإصدارات الجديدة التي تنشر في نفس مجال عمله. السابع فحص المستوى من المنافسة والمهارات التي تحتاجها الإدارة في المستقبل المليء بالمتاعب. والخلاصة في كلمة واحدة، هذه الكلمة مفتاح في كل العلوم والفنون، هذا سر مكنون، يتمثل في كلمة جذابة رنانة: إنها العشق. الإنسان إذا عشق شيئا ذاب فيه، إذا عشق الله ذاب في الله، إذا عشق الفقه ذاب في الفقه، إذا عشق الإدارة ذاب في الإدارة، إذا عشق القوة ذاب في القوة، إذا عشق الرفاهية واللعب ذاب في اللعب. والإنسان مع ما يعشق، إذا إنسان عنده عشق واهتمام، سبحان الله، أنا أعطيكم شيء الآن عملي، هو موبايل واحد، موبايل واحد، تجد المرأة تبحث في الإنستغرام عن الطبخ وفنون الطبخ، وتفتح التلفزيون على فنون الطبخ، عندها اهتمام بهذا الجانب. وتجد الرياضي يفتح على المباريات والمصارعة الحرة، وتجد المفكر يبحث على المباحث الفكرية، وتجد الأديب يبحث في الأمور الأدبية، تجد السياسي الأمور السياسية، تجد الاقتصاد الصراف يبحث، يهمه النشرة الاقتصادية. وأما الإنسان المتعدد الجوانب واللي يلهم نفسه حب هذه الجوانب يبدع فيها. خلاصة الفصل الثاني ولله الحمد: النقطة الأولى، يجب على المدراء أن يكونوا مثالا جيدا لمرؤوسيهم في الالتزام والانضباط الذاتي والشجاعة والمحافظة على الواقع وتمثل الصفات الشخصية القيادية وبالظهور بالمظهر الشخص اللائق. ثانيا، إدارة الوقت بطريقة فعالة أمر مهم للغاية، ويتضمن ذلك: أولا، تحديد الأولويات بعناية، ثانيا، اتخاذ مذكرة يومية لتسجيل المواعيد، ثالثا، تجنب كل مضيعات الوقت، رابعا، استثمار الوقت الهامشي، خامسا، عدم مساواة الانشغال بالعمل بالفاعلية في أداء العمل. المحور الثالث، المدراء الحيويون هم القادرون على العيش مع ضغط العمل. عنده حيوية، في واحد سجنوه 4 سنوات انفرادي وطلع يتكلم عاقل ما استجن، فقالوا له: انت كيف يعني تغلبت؟ يعني كيف؟ عادة الانسان يفقد النطق 4 سنوات ما يتكلم اياه احد، ولا احد يتكلم اياه، ما يشوف احد. قال: انا بمجرد ان تأتي فكرة بحيث افكر في وضعي اقطعها، كنت لا اسمح لنفسي ان افكر بوضعي، فتحملت السجن الانفرادي. المدير الحيوي وضع إليه برامج يتحمل الصعوبات. النقطة الرابعة والأخيرة، التطوير الذاتي المستمر مهم للتقدم المهني والرقي الوظيفي. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث، إدارة الناس، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.